الله رائدهم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي حياكم الله بالسلام، وبلغني وإياكم دار السلام. أسعد أن أكون معكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة، كما يسعدني أن أكون مع شيخي الفاضل الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا مرحبا بكم شيخنا.
حياك الله وبارك الله فيك.
بارك الله فيكم شيخنا.
أحفظك.
ما زلنا شيخنا مع ما ابتدأناه في الحلقة السابقة عن ضوابط العقود المتداولة في البيع والشراء، وكنا قد تكلمنا عن مسألتين، مسألة حفظ الملكية، واستبدلناها بهذا الاستبدال الشرعي ألا هو عقد الرهن، وتكلمنا أيضا عن ما يسمى بغرامة التأخير، واستبدلناها أيضا بالاستبدال الشرعي ألا هو حلول باقي الأقساط. فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير بشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا من ضوابط العقود، هذه الأشياء من ضوابط العقود.
نعم.
هناك أيضا أشياء أخرى تحتاج إلى بعض الضوابط.
طب شيخنا نبدأها بعد أن نأخذ هذا الاتصال. أختنا أم أحمد من الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ.
أخفض صوت التلفاز يا أختي وتكلمي، تفضلي.
ما أخفضته أنا.
تفضلي سؤالك.
ألو.
أيوة نعم تفضلي.
سؤالين بدي أسأل الشيخ، سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
جوزي بعمل بعمله يعني مع زملائه، بيشتري بطاقات خلوية، إحنا من الأردن، بيصير بطاقات خلوية مدفوعة مسبقا، هي بتكون مبلغ محدد يعني، بيجوا بدهم يبيعوها لآخر الشهر، يعني كيف الدين لآخر الشهر بمبلغ يعني زيادة دينار، بعلم يعني بعلم الشخص اللي بدهم يبيعوه، وهاي الزيادة بتعتبروها ربا، يعني تعتبر ربا هاي الشغلة. وشو اسمه؟ وفي سؤال ثاني لو سمحت يا شيخ.
تفضلي يا أختي.
ألو.
تفضلي سؤالك.
هل يجوز أن ألو
تفضلي.
السؤال الثاني انه جوز بده يقترض مال من شخص معروف، يعني بعرف انه ماله فيه شويه ربا، وهو بس بده يسد المبلغ، ما بده يعني يكون فيه ربا، فبجوز انه يقترض من هذا الشخص ولا لا؟
يعني هذا الشخص اللي زوج بيقترض منه في ماله في بعض الربا.
ايوه، بس جوزي بس بده يسد اياه، ما راح يكون في ربا.
نعم.
ابشري يا شيخ. انت الو
الشيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. تفضل شيخ.
من ضوابط العقود ننظر هنا مسألة تسلم المبيع، وان يكون موجودا حين العقد، وأن يكون مقدورا على تسليمه. وجدنا بعض البنوك تقوم بما يسمى بالتورق المصرفي، والتورق المصرفي يعني أن الذي ذهب إلى البنك الإسلامي لم يذهب للشراء، إنما أراد النقود.
نعم.
ويريد من البنك الإسلامي أن يوجد له مخرجا بحيث يستطيع أن يأخذ نقودا بطريقة حلال وليس بطريقة القرض الربوي.
نعم.
فالبنك الإسلامي الذي يفعل هذا يلجأ إلى ما يعرف بالتورق المصرفي، بمعنى أن يجعل العميل الذي يريد النقود يشتري سلعة من البورصة، يقول عندنا مثلا سلعة كذا ثمنها كذا نقدا وثمنها كذا تقسيط،
نعم،
فقل له اشتري هذا بالأجل بمئة وعشرين مثلا، اشتريت؟ يقول نعم اشتريت. هل تبيعه نقدا بمئة؟ يقول نعم. إذن اكتب أنك بعت، وقع على هذه الأوراق، وقع الأول بالشراء ثم وقع بالبيع بمئة ويأخذ المئة. بالنسبة للبورصة لا يستطيع لا هو ولا البنك أن يتسلم هذا الجزء من المعدن،
السلعة اللي هو بيبيعه هذه لا يستطيع أن يتسلمها.
لماذا؟ لأن السلع في البورصة تتكون كالآتي، عندما تأتي سلع في المخازن، لأن السلع ليست موجودة في نفس البورصة وإنما موجودة في مخازن، المخازن هذه قد تكون بعيدة عن البورصة،
نعم،
بكثير. فتأتي هذه السلعة فيقوم مخزن أو المخازن التي توضع فيها هذه السلع بوزن ما وزن 25 طن، يعني الوزن كل كمية تكون من 25 طن، 25 ألف كيلو،
نعم،
لا يوجد غير هذا،
يعني وحدات أقل وحدة 25،
ليس أقل ولا أكثر، هي 25،
نعم، وحدات كلها متساوية،
متساوية، قد تقل كذا كيلو تزيد كذا كيلو كذا، يعني سهلة هذه،
نعم.
ثم تكتب كل البيانات في الوزن الحقيقي 25 وكذا جرام وكذا كيلو، تكتب أو أقل بكذا تكتب، ثم تخزن في مكان معين، ويكتب ما يتصل بالسلعة يكتب بالتفصيل ويوضع على الحاسب الآلي على الكمبيوتر، بحيث أن أي أحد يذهب إلى المخزن هذا ويطلب يعرف السلعة أين هي وهل بيعت أم لا تزال موجودة، ويعرف كل شيء عنها.
نعم.
البيع بالخمسة وعشرون طنا ومضاعفاتها، ولا أحد يذهب لخمسة وعشرين طن، لأن البيع هنا بالمليارات أو مئات الملايين أو ليس بالألاف أو مليون أو كذا، لا ليس هكذا.
نعم.
فإذا هنا السلعة حتى يمكن أن تتسلم لابد أن يكون المشتري سيشتري كمية من مضاعفات الخمسة وعشرين طن من المضاعفات، ثم يكون ممن يتعامل مع البورصة وله الحق في التسلم من المخازن، وهذا لا يكون إلا السماسرة الكبار. إذن من ذهب إلى البنك الإسلامي لأنه يريد 10,000 أو 50,000 أو 100,000 لا يستطيع أن يتسلم شيئا ولا أن يشتري. إذا القدرة على التسليم غير موجودة، وجود المبيع حين العقد هذا غير موجود، هذا غير موجود، ولذلك المجامع انتهت إلى عدم جواز التورق المصرفي.
طب شيخنا، هذا بيكون في بورصة السلع والمعادن فقط أم في كل البورصات؟
في جميع البورصات.
في جميع البورصات.
البورصة يعني بورصة السلع والمعادن، لكن هناك أشياء أخرى، مثلا هناك بورصة البترول هذا نظام آخر، بورصة الأوراق المالية هذا نظام آخر.
نعم.
إنما السلع والمعادن لها توزن، الأوراق المالية الأسهم والسندات لا توزن.
نعم.
إنما كميات معينة.
طيب شيخنا نرجع لهذا التفصيل، لكن نستقبل أخونا أبو عمر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
من فضلك يا شيخ لو سمحت، أنا كنت شريت أسهم في أحد الشركات، وبعد ما اشتريتها عرفت إن هي شركة مختلطة، أسهم مختلطة. دلوقتي الأسهم نزلت الثلث، سعرها نزل الثلث دلوقتي، فأنا عايز أخرج منها بس أنا عايز أرجع مالي كله، فهل يجوز لي أن أنتظر لغاية لما السعر يرفع وأبيع الأسهم تاني وأرجع رأس مالي؟ وهل يجوز إن أنا أخذ الأرباح أحسبها من فرق السعر وأحتفظها عندي لغاية لما أحصل على مالي كله؟ وجزاكم الله خيرا.
جزانا إياك يا أخي، بارك الله فيك، أبشر بخير. فضل الشيخ.
فإذا هنا لا يمكن التسلم ولا التسليم، وإنما أشياء تكتب على الكمبيوتر فقط، إن فلان له كذا انتقل هذا لفلان، وهذا غير صحيح. إذن هنا لا يوجد في البورصة، البورصة العالمية، من يشتري ويتسلم إلا إذا كان ممن يسمح له من السماسرة الكبار الذين يسمح لهم بهذا.
نعم.
البديل هنا أولا البديل لا يكون في تورق، التورق الجائز، لكن البديل بالنسبة للشراء والبيع أن يشتري سلعة من السوق المحلية هذه موجودة، ويمكن أن يتم فيه التسليم والتسلم. فالعقد الذي يوجد به تورق مصرفي هذا عقد غير سليم، والمجامع رفضته.
نعم.
أشياء أخرى عندنا كذلك هنا بالنسبة للتعامل، لكن نجيب على الأسئلة أولا.
طيب، يعني نجيب على الأسئلة ثم نعود إلى التفصيل في ضوابط العقود. أختنا أم أحمد بتقول يعني زوجها بيعمل في شراء بطاقات الشحن، ولكن هو يبيعها لأصدقائه إلى آخر الشهر بزيادة دينار على البطاقة. يعني البطاقة مثلا بعشر دينانير، يعني هو بيبيعها إياهم، ولكن في نهاية الشهر بحداشر مثلا.
هذه النقطة تحدثنا عنها من قبل، قلنا هذه البطاقة تمثل نقودا، أنا ولذلك قلنا سلفني كذا أقرضني كذا.
نعم.
بالمبلغ. فإذا مثل هذا لا يجوز، أو على الأقل يكون من باب الورع، أن يبتعد عن هذا، إن لم يكن من الحرام البين فمن باب الورع أن لا يفعل هذا، فننصحه أن لا يفعل هذا.
بارك الله فيكم شيخنا. يسأل السؤال آخر، يقول يعني زوجها بيقترض مال من شخص في ماله بعض الربا، هو يعني لن يقترض بالربا لكن الشخص أصلا في ماله بعض الربا، فتقول هل يجوز أن يقترض منه أم لا؟
يجوز، نعم، ما دام يقترض قرضا حسنا لا مانع، ما دام في مالي بعض الربا في مالي أيضا حلال.
نعم.
فلماذا نفترض أن القرض من المال الحرام؟ لهذا الافتراض.
نعم. يعني إذا يأخذ هذا المال ولا شيء.
نعم.
بارك الله فيكم. استقبل هذا الاتصال. أختنا أم ولاء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أخت.
عايز
أسأل الشيخ سؤال. علي صوتك يا أختي، تفضلي.
في ست بتجيب إيه؟ يعني بتجيب الحاجة اللي إحنا عايزينها، فأنا ببقى عايزة أقول لها على الحاجة، يعني مثلا بقول لها تيجي مثلا ثلاجة كذا.
بطلب من هنا من عندها.
يعني بطلب منها الحاجة بالطلب، وهي بتجيبها، بس بتجيبها لحساب انا، يعني بتجيبها لي مخصوص، يعني مش هي بتجيبها وتركنا على انها ملك ليها، يعني هي بتجيب الحاجه بطلب انا، انا مثلا اقول لها هات لي ثلاجه، بتجيبها لحساب انا، وبقول لها المواصفات وهي بتجيبها، فكده صح ولا غلط؟
يعني هي بتاتي الاشياء بالطلب،
هي بتجيب، هي ما عندهاش حاجه مركونه.
نعم.
يعني هي ما عندهاش محل وما عندهاش حاجه مركونه، بس هي شغاله في، يعني هي بتجيب الحاجات دي، بس انا اتصل بيها بقول لها مثلا عايزه ثلاجه او غساله، فبتقول لي مثلا المواصفات بتاعتها ايه، بقول لها كذا، فهي بتجيب على كده، فانا لما جيت سمحت بقى ان كده حرام، فمش عارفه، مش عارفه كده حرام ولا حلال.
ماشي.
انا عايزه اقول مثلا على حاجه، بس خايفه احسن يكون هي حرام. عشان
سمعت سؤالك، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. استقبل هذا السؤال، اخونا سامي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم فضيله الدكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله ان انا احبكم في الله.
سؤالك
تفضل. بالامس تعرض فضيله الدكتور نصر فريد واصل في لقاء خاص بقناه الناس امس في حديث عن البنوك الاسلاميه، وقد تطرق فضيلته الى ان شهادات الاستثمار الف وب وجيم، فقال ان هذه الشهادات اذا كانت استثمار حكومي فهذه الاموال تنفق في الطرق والكباري والمشاريع، وان المكسب والخساره تحددها الدوله، فان كان هذا النوع من الشهادات التي هي تنفق في الطرق والكباري فهذه الشهادات لا شيء فيها، اما اذا كانت هذه الشهادات يتم عن طريق البنوك فيكون هناك كلام اخر، ولم يوضح فضيلته ما معنى كلمه كلام اخر. فهل فضيلتكم هل هناك نوعان من الشهادات ألف وب وج يتم تداولها في هذه البنوك؟ ثم تطرق فضيلته إلى دفتر التوفير في مكاتب البريد، فقال إن مكاتب البريد لا تقوم بعمليات إقراض، وأن المشروعات التي تقوم بها مكاتب البريد لا يتم فيها تحديد الربح، وبالتالي دفتر توفير البريد لا شيء فيه. ثم سأله المحاور وقال له في عجالة إن الناس جميعا يقولون أن البنوك الإسلامية والربوية لا فرق بينهما إلا في المسميات والأوراق فقط، فلم يعطي فضيلته حتى تفسير واضح لهذه النقطة. تبرجوا من فضيلتكم، جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم، ولا حرمنا منكم أن توضح هذه النقاط، والسلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيكم يا أخي الشيخ، يوضح هذا الأمر إن شاء الله. بارك الله فيكم. نستقبل هذا الصال أخونا عمر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟
بارك الله فيكم، تفضل سؤالك يا أخي عمر.
عندي سؤال للشيخ. أنا تعودت من فترة يعني أثناء الاستحمام يعني أنوي الوضوء، لا أتوضأ يعني الوضوء المتعارف عليه، ولكن أثناء الاستحمام أنوي الوضوء، هل يكون وضوئي صحيحا أم لا؟
طيب يا أخي، احنا اتفقنا أن هذا اليوم مخصص للمعاملات المعاصرة، يعني هذا السؤال إن شاء الله تعرضه على مشايخنا بقية أيام الأسبوع. بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
طيب شيخ نصر، يعني نبدأ به أولا لأنه كلام خطير.
طيب ماشي، يعني نستقبل هذا السؤال مع زرزان شيخنا أخونا أشرف ثم نعود. أخونا أشرف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت
علي صوتك يا أخي، تفضل سؤالك.
ألو،
سؤالك تفضل.
بالنسبة لصفحة التعامل في شراء شو عن طريق البنك أحد البنوك السامية، يعني كان طبيعة التعامل اللي هو يشتري الشقة واخد بالك؟
نعم.
وبيبقى طريق المشاركة يعني بدفع عن 40% من قيمتها وهو بيدفع 60%، وبعد كده الباقي بيبقى على أقساط ثابتة. بيقول لي مثلا هو بيحسب حسبة وفي الآخر بيقول لي هتدفع كام كل شهر، هل فيها مشكلة؟
الثمن بيكون معلوم في النهاية في البداية يا أخي، ولا التعاقد بعد ذلك يتم مع 60% اللي هيدفعهم البنك؟
لا، هو في الأول هيقول لي هتدفع كم كل شهر وأنا بدفع 40% من قيمته.
حاضر يا أخي، شيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك، أكرمك البدي. طب شيخ، يعني توضيح لسيدة أخونا سامي التي أخبرنا أن دكتور ناصر فيروز بارك الله فيه كان تكلم فيها شهادات الاستثمار ألف وبه وجيم، ضابط مثل هذا الأمر؟ لأنه الشيخ على حد نقل أخونا سامي بيقول أنها جائزة لأن الدولة هي التي تحدد مصاريفها، ولأن يعني تنفق في طرق والكباري وهذه المشاريع الداخلة في الدولة، أما إذا كانت تنفق في مشاريع أخرى يعني هذا له حكم آخر.
دكتور ناصر في الواصل يعني ممن نعرفه، وفي معظم فتواه نراه ملتزما،
نعم،
ولكنه بالطبع ليس معصوما. انما المسائل يعني نريد ان يعني انا لم اسمع منه هذا الكلام، ولذلك لا اريد ان اتحدث عن هذا على انه صدر من فضيله الاستاذ الدكتور نصر،
نعم،
وانما اتحدث عن هذه الاشياء في ذاتها،
نعم،
بغض النظر هل قاله ام لم يقله، قاله أم يقوله نرجع له،
لكن توضيح لهذه الأمور.
لهذه الأمور، شهادات الاستثمار عالجناها والمجامع الفقهية الدولية تعرضت لها، وكتبت هذا بالتفصيل في كتبي، وأثبتت أن شهادات الاستثمار ألف وباء وجيم عقود قرض،
قرض،
عقد قرض، وقرض معناها أن أي زيادة من الربا المحرم سواء ألف ذات القيمة المتزايدة اللي بعد 10 سنوات تكون فايدة كذا، أو ذات العائد الدوري وهي كل 6 أشهر فايدة، أو جيم ذات الجوائز،
نعم،
والذي فيها الربا والميسر. نعم. هذا بيانته بالتفصيل في كتبي. لكن ليس مسألة كتبي أن رأي شخصي، لا، ده المجامع انتهت من هذا. يعني هذا موضوع بحثته المجامع في الفقه الدولية وانتهت إلى أنه من الربا المحرم. مسألة الدولة تدخله في مشروعات، إنما هو قرض. يعني إذا كان مبلغ مضمون مع زيادة مضمونة وأدخلت الدولة في مشروعات فهذا لا يحوله إلى شيء حلال. وإنما لو أن الدولة تأخذ هذه المبالغ في عقد صحيح من العقود الفقه الإسلامي وتستثمر عن طريق هذا العقد، هذا أمر آخر. لكن ما نعرفه وما هو موجود وما عرفناه وما قرأناه وما كتبناه هو أن هذا عقد قرض ربوي. هذا بالنسبة لشهادات الاستثمار ألف وباء وجيم.
يعني القصة ليست في تعامل الدولة مع هذا الأمر، لكن القصة أن هذه قروض أصلا والمجامع انتهت إلى حرمتها.
المجامع الفقهية الدولية،
نعم،
مش المجامع الإقليمية. يعني هذا بالنسبة
لمسألة شهادات الاستثمار. هو تكلم عن دفتر التوفيق وقال إنه مكاتب البريد لا تقوم بعملية الإقراض ومشروعاتها تكون مشروعات بعيدة عن مسألة الاقتراض إلى غير ذلك، فدفتر التوفير دفتر جائز.
دفتر توفير البريد، الهيئة البريد ليس عندها هيئة استثمارية وليست تقوم باستثمار أموال، وإنما هيئة البريد تأخذ المبالغ وتضعها في بنك الاستثمار وبنك ربو أيضا.
نعم.
والفوائد التي تحصلها تأخذ جزءا قليلا منها والفوائد الباقي تعطيها للمودعين. فتفتر توفير البريد من الربا المحرم، لأن الإقراض، يعني هيئة البريد لا تستثمر وإنما ولا تقرض، إنما تودع في بنك ربوي. وتودع في بنك ربوي يعني قرض.
نعم.
إذن تقرض ولا تستثمر لأنها ليست مهيئة للاستثمار. هيئة البريد عندها توزيع البريد وبيتصل البريد، وكونها استحدثت هذا دفتر توفير البريد والشيكات البريدية وهذا لا يعني أنها أصبحت تستثمر، لا، هي لا تستثمر. وأظن هذا يعني ذكرناه بالنسبة لما حدث من فتوى الشيخ شلتوت رحمه الله وفتوى الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله.
نعم.
لأن فضيلة الشيخ شلتوت رحمه الله عندما أفتى بأن دفتر توفير البريد حرام وأفتى مرة أخرى بأنه حلال، لأنه له فتويان متناقضتان.
نعم.
في كتاب الفتاوى قال بأنه حلال، في كتاب التفسير قال بأنه حرام. ثم هذا بالنسبة لدفتر توفير البريد.
نعم.
ثم في النسبة للسندات قال بأنها حرام، والسندات قروض ربوية.
نعم.
فوائد البنوك قال بأنها حرام وليس له إلا هذا في هذه الفتوى.
نعم.
يعني كل ما صدر عن الشيخ شلتوت رحمه الله صدر بالتحريم وليس بالتحليل، لكن في دفتر توفير بريد كان هناك بعض التناقض، بعض التناقض.
فتوى في كتاب التفسير وفتوى في كتاب،
لا، فتوى في تحليل وفي تحريم.
نعم.
الشيخ يوسف القرضاوي يحفظه الله ويرعاه كان يجمع كتاب التفسير للشيخ شلتوت رحمه الله، هو الدكتور أحمد العسال.
نعم.
فجاء عند هذه النقطة وقال له هنا دفتر توفير البريد حرام وفي الفتاوى أنه حلال، فماذا نفعل هنا؟ قال له أبقيها على
ما هي عليه،
وهي
هنا التحريم. نعم.
التحريم. فضل الشيخ يوسف القرضاوي لا يزال حي يرزق، هو أخبرني هذا بنفسه.
نعم.
يعني سمعت منه بنفسي وهو بنفسه أخبرني بهذا، وهو سمع بنفسه من الشيخ شلتوت بنفسه، يعني ليس فيه نقل.
هو الذي جمع.
نعم. هو الذي جمع هو الدكتور عسالي يحفظ الله للجميع.
نعم.
فإذا هنا انتهى إلى أن دفتر التوفير، لأن حدث مناقشة بينه وبين الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله. قال له يا شيخ، أنت أفتيت بأن دفتر توفير البريد حلال على أنه يستثمر، هيئة البريد لا تستثمر، وإنما هيئة البريد في المبالغ التي تأخذها تضعها في بنك الاستثمار أو في بنك ربوي، والفوائد تأخذ جزءا منه من هذه الفوائد منها، وباقي الفوائد تعطيها للمودعين.
نعم.
فهل هذا فيه استثمار؟ قال لا. طيب. قال هذا هو الواقع، لا تستثمر. قال إذن هذه الفتوى نلغيها، نصدق على الفتوى. فقال له الشيخ محمد أبو ظاهر رحمه الله، قال له لا، بل نبقيها. لماذا نبقيها؟ قال نبقيها حتى من يأتي من قرأ الفتوى قرأ التراجع، فأبقيها وأثبت تراجعك.
يعني إذن آخر الأمر في فتاوى الشيخ شلتوت حرمة
دفتر التوفيق، توفير بريد.
وهذه الدعوة التي تقال إنه دفتر توفير بريد لا يقوم بعملية إقراض، في الواقع أصلا هو لا يستثمر أصلا، هو يضع ماله في بنك ربوي، والبنك ربوي يقرض بعد ذلك، كأنه هو الذي يقرض.
هو الذي يقرض. ولذلك المسألة محسومة من زمان، فلا أدري لماذا تعاد مرة أخرى. لكن أقول بأن لم أسمع هذا من فضيلة الشيخ دكتور نصر.
نعم، هنتكلم الكلام إجمالي ونفصل في المسائل
بدون نسبة هذا لأي أحد.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. يعني إذا حتى يعني يتسع الأمر في ذهن إخواني، هذا الخلاف الذي كان قائما سابقا انتهى، وانتهى النزاع فيه على أن دفتر التوفيض دفتر لا يجوز وحرام شرعا، لأن أصلا هيئة البريد هيئة لا تستثمر، بل هيئة تضع مالها في بنك ربوي، والبنك ربوي هو الذي يقرض، فكأنهم هم يقرضون. فالذي انتهى إليه مشايخنا قديما أن دفتر التوفيض لا يجوز، وكذلك الذي انتهى إليه المجامع أنه شهادات الاستثمار ألف وبه وجيم كلها قروض وكلها لا تجوز ومحظر،
وهذا مثبت في قرارات المجامع الفقهية الدولية.
نعم،
وكله مثبت في كتابي موسوعة القضاء الفقهي المعاصرة، وفيه التفصيلات والأدلة وغير ذلك.
بارك الله فيكم شيخنا على هذا التوضيح، لأنه يعني أنا أرى هذا من ضمن الأمور المشكلة التي يقع فيها كثير من إخواننا وأخواتنا.
والأخ الذي سأل الآن يعني نشكره كل الشكر على هذا، لأن عنده
حرص. نعم، نحن نحب هذا الحرص من إخواننا وأن يستوضحه. نعم. أول علم الاستشكال. بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الصال أخونا علي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
يعني عايز أسأل بالنسبة لوضع الفلوس في بنك فيصل الإسلامي، عايز كلام واضح وصريح ومريح من النهاية، يعني أو لا بنك فيصل الإسلامي بالذات يعني.
حاضر، بارك الله فيك شيخنا. أخونا أبو عمر كان بيسأل إنه كان شاري أسهم من إحدى الشركات، ثم اكتشف بعد ذلك أن هذه الأسهم أسهم مختلطة، يعني أسهم مختلط فيها التعامل بالربا وغيره.
نعم.
يقول ولكن هذه الأسهم نزلت قيمتها إلى الثلث، وأنا أريد أن أحصل مالي كله، فهل يجوز لي أن أحسب الأرباح الخارجة من هذه الأسهم حتى يكتمل مالي ثم أخرج من هذه الأسهم؟
وأين الأرباح التي ستصل به إلى هذا؟ وهل يضمن أن هذه الأسهم سترتفع ولا تنخفض؟
طيب، يقول هل يجوز لي أن أصبر أصلا حتى ترتفع أم لا؟
أسأل هنا.
نعم،
هل يضمن أن هذه الأسهم سترتفع؟
بالطبع لا.
وهل يضمن أنه سيعيش إلى أن ترتفع؟ وهل يضمن أنه لا يلقى الله عز وجل قبل أن ترتفع؟
يعني أسئلة.
إذا كان يضمن هذا يبقى، لا يضمن شيئا من هذا إذن يخرج وقد خسر شيئا من الدنيا، وأرجو أن لا يخسر دينه.
نعم، يعني إذن الأولى له أن يخرج، نحن ننصحه مثل ذلك. بارك الله فيكم شيخنا. طيب شيخنا، أختنا أم ولاء بتسأل، يعني هناك أخت لهم بتشتري أشياء بالطلب، يعني هي ليست عندها أشياء تباع، وإنما يعني هم يتصلون بها إن نحن نريد مثلا ثلاجة أو غسالة مواصفات وكذا وكذا وكذا، وهي تشتريها لهم ثم تقسطها لهم، فبتسأل يعني حكم هذا الأمر.
هذا الأمر أصبح منتشرا.
نعم،
وأصبح السؤال عنه كثير، ف الأصل في البيع هنا أن البائع يشتري السلعة ويملكها ويحوزها ويقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب بعد التسليم.
نعم.
لا يشترط أن يكون فيه مكان بيع ومحل البيع، لا يشترط هذا، إنما هذه هي الشروط التي وضعها المجمع. بهذه الشروط إذا توفرت هذه الشروط وكانت هي التي تذهب وتشتري وتحوز، وإذا هلكت فتهلك على حسابها، وإذا سلمت وفيه عيب هي الضامنة للعيب، إذا حدث كل هذا جاز البيع. إذن
نعم،
إذن البيع يجوز ولكن بهذه الشروط.
أما بخلاف هذه الشروط، بارك الله فيكم شيخنا، نستقبل هذا الصال أختنا أم آدم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
شكرا أخي، جزاك الله خيرا. عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، ما حكم الذي اشترى أرضا من شخص وهذا الشخص لا يريد أن يكتب المبلغ الكامل في العقد خاشية من أن يعطي الحكومة 20%؟ سؤالي مفهوم؟
نعم، يعني شخص يشتري أرض من شخص آخر والشخص الآخر لا يريد أن يكتب الثمن الكامل في العقد.
في العقد، لكي لا يعطي الحكومة 20% من الأرباح.
نعم.
الأرباح هو.
نعم نعم.
والسؤال الثاني، اشتريت منزلا عن طريق القرض الربوي منذ 3 سنوات، والآن أريد أن أبيعه لأسدد القرض. إن نتج من هذه العملية ربح، علما أن ليس هذا هو المقصود من شراء هذا المنزل، هل هذا الربح حلال أم حرام؟
يعني أنت اشتريت منزل عن طريق قرض ربوي وتريدين أن تبيعه الآن حتى تسدد القرض.
نعم.
إن نتج ربح حكمه؟
نعم.
بارك الله فيك أختي،
جزاكم الله عنا كل خير.
جزانا وياك، كرمك البال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستقبل هذا الصالح أخونا شريف. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
الله عليك السلام يا زكي شيخنا.
سؤالك يا أخي، تفضل، بارك الله فيك.
الحمد لله. بالنسبة لشيخ علي إن شاء الله، كيف حالك؟ ربنا يبارك في حضرتك يا رب إن شاء الله. في جماعة تبع الشؤون الاجتماعية نزلوا البلد عندنا في بنها، فبيوزعوا على النساء فلوس مبلغ 500 جنيه للنساء، أما بيقولوا النساء فقط، وإن هي تبع الدولة بتسدد، وبيقول إن هي بتسدد كل أسبوع 22.5 جنيه في خلال 6 شهور، ويقول لك إحنا بناخد 40 جنيه قيمة الاستمارة، وال 40 جنيه بياخدوهاش مقدما، بياخدوها مع الأقساط. فهل هذا ربا؟ أنا طبعا أنا قلت إن هو ربا عشان بياخدوهم 540 جنيه مش 500، فأرجو الإفادة إن شاء الله عشان الأمر ده يعم، إن هي تبع الشؤون الاجتماعية ونزل أشخاص بتعم البلد الآن يعني. وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك يا أخي، بارك الله فيك، كرمك البالي. شيخنا، نرجع إلى هذه الأسئلة. أخونا أشرف بيسأل، حكم التعامل في شراء شقة عن طريق البنك الإسلامي، يقول أنا أدفع 40% من قيمة الشقة والبنك يدفع لي 60% على أقساط، هيحدد لي الأقساط بعد ذلك لما يقول لي هتدفع كام؟ أقول له مثلا أدفع قدره كذا، يقول لي طب الأقساط الباقية يعني تكون مقدارها كذا.
هو البيع هنا زي كما قلنا بأن يشتري ويملك ويحوز أولا، وضع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. هذا المسألة الأساسية في البيع.
نعم.
بعد هذا ننظر إلى التفصيلات. في البيت سيبيعه بالتقسيط، بنك الإسلامي يبيع له بالتقسيط، وأخذ 40% مقدم مثلا أو أقل أو أكثر، ويقسط له الباقي. لكن في التقسيط يذكر الآتي، بأن الثمن هو 150، 200، 20,000، 30,000، 100,000، يعني يذكر الثمن بالكامل بما فيه الجزء الذي أخذه البنك. ثم يذكر بأن هذا الثمن سيقسط على كذا قسط شهري، لمدة كذا سنة. فإذا هنا يذكر أيضا التقسيط على المدة كاملة، المبلغ بالكامل الذي دفع والذي لم يدفع، ولا يذكر بأن المبلغ المتوقي كذا سيأخذ عليه فائدة كذا، هذا لا يجوز.
نعم.
ولا يذكر بأنه سيؤجل ثلاث سنوات وفوائد التقسيط هي مبلغ كذا، أيضا لا يجوز. أرجو أن ننتبه لهذا. الثمن متكامل، دفع منه مبلغ كذا وباقي كذا، الثمن هذا بالكامل يخصص على كذا سنة، في قسط في الأول ومبلغ الأول، الأقساط الباقية تخصص. كونه يحسب لنفسه أرباحا على الجزء المتبقي لا مانع، هذا شأن داخلي، لكن في التفاوض مع المشتري لا يجوز هذا،
إنما هو يحسب في البداية،
هو يحسب
على الجميع،
على الجميع.
نعم.
إنما إذا قال له فوائد التقسيط مبلغ كذا، هذا لا يجوز، فوائد التقسيط.
نعم.
لا يجوز، إنما يقول له المبلغ بالكامل وكذا، وسنأخذ منك قسطا شهريا مبلغه كذا بعد المبلغ الذي دفعته في الأول.
نعم.
إذا قال هذا فهو جائز. أرجو أن تكون هذه النقطة واضحة حتى لا نقع في خطأ شرعي.
بارك الله فيكم شيخ، أسأل الله حالك. يعني أخونا علي كان بيسأل عن بنك مخصوص، فأنا يعني ألجئه إلى أن يأخذ تلفون حضرتك الشخصي ويسألك، لأن احنا اتفقنا أن احنا نتكلم عن أمور مخصوصة في برنامجنا.
نعم.
هذا.
نعم.
فيعني إن شاء الله هو يتصل على الكنترول ويعطوه رقم حضرتك الشخصي،
وأرجو من الكنترول أيضا أن من يعطونه الهاتف يقولون له الاتصال بعد صلاة الظهر وقبل العصر كل يوم ما عدا الأربعاء والجمعة.
نعم.
لأن أنا أزعج بالهاتف ليل نهار.
أعانكم الله الشيخ.
حتى تأتي الأثناء بعد منتصف الليل.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وإذا سألت يقول لك أول مرة أتصل، لا أعرف. اتصال بعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر، وقبل العصر ما عدا الأربعاء والجمعة.
احنا علنا على الهواء برضو الشيخ.
نعم.
يعني حتى لا يتسنى لأحد أن يقول لا أعلم بذلك.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أختنا أم آدم بتسأل ما حكم أن يشتري شخص أرض من شخص آخر ولكن البائع لا يريد أن يكتب المبلغ الكامل في العقد، لا يريد أن يكتب مبلغ البيع كاملا في العقد، تقول حتى يعني يهرب من دفع نسبة للدولة على الأرباح الدولة حددتها عليه.
يعني هل التزوير جائز أم غير جائز؟ الله أعلم.
لو طبعا لا يجوز، لا يصنع ذلك أبدا.
وأحيانا نلجأ لهذا لإسقاط الشفعة.
لإسقاط الشفعة.
نعم. إذا كان المبلغ الذي سكته كبيرا.
نعم.
يعني صغير من أجل الضرائب أو من أجل كذا، يكتب أكبر من المبلغ الذي دفعه حتى لا يطالب بالشفعة.
وهذا كله لا يصح ولا يجوز.
يعني على الأقل لم يكن حراما فنقولها غير جائز.
نعم. بارك الله فيكم شيخ. نستقبل هذا اتصال أخونا أبو أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية.
أكرمك الباري.
يا أخي العزيز، أنا زوجتي قبل قليل تحدثت معكم لكن لم توصل السؤال كما يجب، فممكن أعيد السؤال؟
تفضل.
يا سيدي عزيز، أنا عندما أشتري بطاقة خلوية تعبئة الرصيد أشتريها وتصبح ملك لي أنا، مثلا أشتريها بخمسة دنانير فأصبحت ملك لي، سأبيعها لشخص آخر لكن لنهاية الشهر مثلا بزيادة دينار، فهل هذا فيه ربا أم لا؟ أما السؤال الثاني، السؤال الثاني أنه صاحب المال اللي بدي أقترض منه جميع ماله ربا، جميع ماله ربا، لكن أنا بدي أقترض منه مفرضا 500 دينار وأرجعهم 500 دينار بدون ما أعطي زيادة، فهل يجوز؟
أبشر يا أخي، شيخ يفصل لك في هذا.
شكرا جزيلا لك.
بارك الله فيك. يعني أخونا أبو أحمد بيعلق على سؤال أختنا أم أحمد، هي كانت بتسأل عن زوجها بيعمل في شراء بطاقات الشحن، فبيقول أنا أشتري هذه البطاقة من مالي وأملكها أنا، ثم بعد ذلك يعني أبيعها لنهاية الشهر ولكن أزيد زيادة دينار على 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 هذا الكرت.
أولا نرجو أن من يسأل يكون هو الذي يعلم أكثر وهو المسؤول. إنما أن تسأل الأخت أو الزوجة أو كذا ثم يأتي الأخ أو الزوج ليصحح وبالتالي يأخذ الوقت في الأول ثم الوقت في الآخر، هذا الحرص على الوقت نرجو أن من يسأل يكون هو الذي يعرف بالضبط بحيث لا يعاقب أحد عليه.
نعم. طيب نجاوب فضل الشيخ ولكن نستقبل هذا الاتصال مع ذاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
تفضل يا أخي.
ازيك شيخ؟
أكرمك
الله خيرا. الحقيقة أنا كنت عايز أسأل عن الصورة اللي شيخ كان بيتكلم عنها من شوية، اللي هي الأخت اللي هي بتشتري السلع من مالها ثم لما تطلب منها يعني وبعدين تبيعها للي طالبها منها يعني.
نعم.
هل في هذه الصورة ممكن إنها تاخد العربون؟ وهل ممكن إنها تلزمها إنها لازم تشتري منها الحاجة بعد ما طلبتها منها؟ وامتى يبقى العربون، يبقى امتى تبقى صوره العربون صحيحه ما يبقاش فيها مخالفه يعني؟ جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك يا اخي، اكرمك الباري. طب شيخنا نجيب عن سؤال اخونا ابو احمد، يعني مساله الكرت، ويقول انا اشتري هذه الكروت من مالي انا ثم ابيعها لنهايه الشهر وازيد عليها دينار.
وقلنا هنا اذا كان الكرت هذا يمثل نقودا فلا يجوز اي زياده، فإذا كان لا يمثل نقودا ولا يمثل خدمة تقدم هذا أمر آخر، ولعل الآراء فيه مختلفة.
نعم.
فعلى كل حال يعني إذا كنا رجحنا أنه يمثل نقودا أن يقال هذا كذا دينار كذا جنيه كذا درهم، التعبير عنه بالنقود وليس التعبير عنه هذا كذا مكالمة،
مش بالخدمة،
لا يقال هذا.
نعم.
وإنما يقال بالنقد، فإذا كان نقد بنقد فلا يجوز زيادة ولا التأجيل. أما إذا كانت خدمة فهذا أمر آخر، لكن قلنا هنا لعل الراجح هو أنه نقد ولا يجوز هذا. فعلى أبو أحمد أن يبحث عن شيء آخر يربح منه غير هذه العملية.
طيب هو بيعقب أيضا على السؤال الثاني، إحنا قلنا إنه هو يريد أن يقتض من شخص في ماله بعض الربا، أخونا أحمد بيقول لا هو ماله كله ربا، فهل يجوز لي أن أقتضى منه يعني مبلغ من المال ثم أؤده كما هو؟
لا يوجد مال كله ربا، لأن الربا نسبة الربا كذا في المئة، إذن الباقي حلال.
نعم.
فمال كله ربا من أين يأتي بهذا؟ يعني شخص كل أمواله موجودة بنوك ربوية وكل كسبه من هذه البنوك الربوية فكسبه ربوي، لكن أصل المال الأصل مال أيضا من الربا، إذا كان أصل من الربا كلامه صحيح.
نعم.
إذا كان أصل مال ليس من الربا يعني، فعلى كل حال إذا كان بهذه الحالة على الأقل لو قلنا أن الأصل حلال لكن كل معاملاته الآن بالربا، إذا نبتعد عن هذا الوباء،
أو إن كان سيقرضه من الفوائد الخارجة أو
الشيء يعني نبتعد عنه أفضل، يعني نبتعد عن مثل هذا الشخص وننكر عليه، يعني لا تعمل معه كذا، وإنما ننكر عليه من وقت لآخر.
نعم.
إنما أن نقترب منه كأننا
يعني نضع عن فعله ونؤيده.
نعم. لذلك أرجو هنا ألا نقترب منه.
بارك الله فيكم شيخ. يعني أختنا أم آدم كسائل سؤال آخر، يعني هي تقول أنها اشترت منزل عن طريق قبض ربوي وتريد الآن أن تبيع هذا البيت حتى تسدد هذا القرض، فبتسأل إن نتج ربح من هذا البيع ما حكمه، هل تنتفع به أم لا؟
يعني هنا أولا أتبيع البيت وتسدد القرض الربوي. نعم. مع الاستغفار وكثرة الاستغفار، ثم أي زيادة جاءت الأفضل أن تتخلص منها أيضا، الأفضل وليس حتما.
نعم.
يعني كلها نصحها بأنها حتى تكون توبة صادقة لا تربحي من هذا القرض الربوي.
نعم.
بيع البيت وسد القرض وما زاد أخرجيه للفقراء ومساكين الأيتام، ولا تجعلي ربحك من هذا المال الحرام.
نعم. لأنه أصل البيت كله كان قائم على هذا القرض الربا.
نعم.
بارك الله فيك شيخ. سائل أخونا شريف بيسأل يعني بعض الأشخاص من الشؤون بينزلوا يوزعوا على النساء مبلغ 500 جنيه بيسدد كل أسبوع 22 جنيه. وهم بيقولون إن احنا بناخد 40 جنيه مصاريف استمارة. فهم بيسددوا 22 جنيه على هذه الأسابيع فالقض بعد ذلك أو يعني هذا المبلغ بيسدد 540 جنيه. هم بيعطون 500 جنيه وبيسدد 540 جنيه وهم بيقولون انه هذه الأربعين انما هي يعني
ثمن الاستمارة.
ثمن الاستمارة.
استمارة فضية ولا ذهبية لا ندري. يعني لا ندري يعني اذا كان الامر بهذا في هذه الحدود 300 جنيه او 500 جنيه ألا يكون هذا المرض القرض الحسن من يأخذ 40 جنيا من الربا؟ يعني إذا غرضنا أن جهة حكومية تقوم بإقراض والذي يقتضي 300 أو 500 معناه أنه من الفقراء.
نعم.
فتقوم بإقراض فقراء في الدولة، أليس الأولى أن يكون هذا القرض مساعدة لهؤلاء الفقراء؟ وتتنازع بدل ما تأخذ 40 جنيه 40 على هذا المبلغ، هذه نسبة كبيرة من الربا.
نعم. يعني إذا يعني نحن ننصح هذه المؤسسة أصلا أن تأخذ الناس هذا القرض الحسن البسيط.
نعم.
يعني بأسلوب يعني يساعدهم.
نعم.
ولا تكلفهم فوق ذلك، وكذلك لا تدخل نفسها في هذه الإشكالات.
وننصح الآخرين بأن لا يأخذوا هذا القرض إلا عند الضرورة.
نعم. يعني هؤلاء النساء لا يأخذوا هذا القرض إلا عند الضرورة.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا كان علق عن سؤال الأخت اللي بتشتري سلع من مالها. يعني أنا أتصل بالأخت أقول لها اشتري ثلاجة مواصفاتها كذا وكذا وكذا، هو بيقول هل يجوز لهذه السيدة اللي هي تملك المال أن تأخذ عضبون من اتصل بها أو من ذهب لكي يجعلها تشتري له شيئا أم لا؟
يعني هنا كان النساء في البيوت سيجعلن بيوتهن بنوكا، يعني هذه البنوك تفعل مثل هذا لأنها منشآت يعني تقوم بهذا بمبالغ ضخمة وهذا عمل مستمر. إنما بالنسبة الواحدة في بيتها وتقوم بهذا، لماذا تلجأ إلى مثل هذا؟ يعني لماذا تلجأ إلى أن هل الوعد ملزم أم غير ملزم، والإلزام بما يكون الإلزام، وهل الإلزام بالشراء أم الإلزام بأن يتحمل الضرر؟ كل هذه الأشياء في البنوك الإسلامية
تكون في البنوك لأجل أنهم بيتعاملوا في تعاملات كبيرة وعظيمة،
ولأن هذه النقود ليست نقود العاملين في البنك.
نعم.
هذه النقود المسلمين التي أودعت، لما هي هذا مالها تستثمره بالطريقة التي تريحها، ولا داعي لأن تقلد البنوك في هذا، البنوك الإسلامية في هذا، لا داعي لهذا إطلاقا.
نعم.
لما عليها أن تتاجر في حدود استطاعتها.
بارك الله فيكم شيخنا. يعني هناك سائل بيسأل أنا أعمل في شركة في القطاع الخاص وقامت الشركة بالتأمين على الموظفين تأمين للعلاج للموظف ولأفراد أسرته، وذلك علاج في مستشفيات وعيادات خاصة، بيقول علما أن شركة التأمين غير تكافرية أي من الشركات التقليدية التي هي موجودة، وعند العلاج في هذه المستشفيات نحصل على خصم بحدود 80%، فهل هذا جائز؟
يعني أقول هنا شركات التأمين هذه غير جائزة، لأنه يقول ليست تأمين إسلامي.
نعم. تكافل. يعني ليست تكافلية.
ليست إنما تأمين تكافليا ولا تأمين إسلاميا. في هذا التأمين غير جائز. إذا كان يغرم شيئا فلا يدخل في هذه الشركات. هذا ما يغرم.
يعني لو الشركة الخاصة هذه كانت تغرمه شيئا يبقى لا يدخل.
لا يدخل. إذا كان الشركة التي يعمل فيها هي التي تتحمل النفقات، هي التي تدفع الأقساط ولا تحمل الموظف شيئا، لا مانع من أن ينتفع به.
نعم، أنه هذا انتفاع من الشركة و...
يبقى هي الشركة تتحمل هذا الوزر.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الاتصال. أخونا سعد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير.
علي صوتك يا أخي.
جزاكم الله كل خير.
الله يحفظك.
أكلم بس الدكتور علي في
معك
سؤال.
معك سؤالك تفضل.
بالنسبة أب وضع أمواله في دفاتر توفير البريد، ودفاتر التوفير دي ليها أرباح، بياخد الأرباح دي كل سنة وبيوزعها على أولاده المعسرين، فهل الأرباح اللي بياخدوها أولاده المعسرين دول أو يعني ليوسعوا على دخلهم يعني، فهل دي حلال ولا حرام لو هم خدوا الأموال دي ليهم؟ هل دي حلال ولا حرام؟ نقطة تانية، بالنسبة كان البنوك بتنزل أجهزة كمبيوتر بالتقسيط يعني عن طريق فيزا كارت، هل دي الأجهزة دي فيها شيء من الربا ولا لا؟ وجزاكم الله خير.
يعني بيبيع أجهزة كمبيوتر بأي صورة يا أخي؟
بتدفع، بتطلع أنت فيزا كارت بأربعين جنيه، وبعد كده بتتعامل مع الشركة وبتاخد الجهاز الكمبيوتر اللي أنت عايزه، وبعد كده بتقسط كل شهر حوالي 97 جنيه.
حاضر يا أخي، شيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. نستقبل هذا الصال. أختنا إيمان، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي.
بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل بس، لو واحد عنده حتة أرض مش قادر يبنيها، إيه الطريقة الصح اللي هي ما فيهاش ربا اللي يقدر يتعاقد مع المقاول عليها عشان يبنيها؟
حاضر يا أختي.
طب بعد إذن حضرتك عايزة بس تليفون الشيخ الدكتور علي.
الكنترول يعطيك تليفون الشيخ إن شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل هذا السؤال. أختنا أم سمية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ممكن سؤال للشيخ؟
تفضلي يا أختي.
ما حكم شراء التأمين على الأجهزة؟ مثلا أنا أشتري ثلاجة وأشتري تأمين $100 لمدة 3 سنين، إن حصل عطب أو شيء في هذا الجهاز مثلا ثلاجة يقومون بتصليحه، وإن لم يكن هناك أي عطب فبعد 3 سنين التأمين خلاص انتهى. معايا؟
أيوة نعم يا أختي.
السؤال واضح؟
نعم، أبشري بخير، الشيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك.
إن شاء الله جزاكم.
جزانا وياك، بارك الله فيك. طب شيخنا، أخونا سعد بيسأل، يعني والد وضع أمواله في دفاتر التوفير وبيأخذ أرباح في نهاية كل عام ويوزعه على أولاده، هو يقول المعسرين عندهم إشكالات، هل يجوز لهم أن يأخذوا هذه الأموال؟
يعني أنا تحدثنا عن هذا من قبل، قلنا أن هذه الأموال قروض ربوية، ومعنى قروض ربوية لا يجوز للوالد أن يأخذ الربا وأن يعطيه لأولاده، وإنما الربا يأخذه من تاب، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. الحالة التي يجوز فيها أخذ الربا حالة التوبة فقط، وبعد التوبة يأخذ المال وينفقه في الصالح العام وليس لأولاده، لأنه مكلف بالإنفاق على أولاده. إذن هذا غير جائز في الإبقاء في الربا، وغير جائز أن يعطي هذا لأولاده.
يعني هو مع التوبة يأخذ المال يتخلص منه الشيخ،
وليس لأولاده.
حتى لا يظن إنسان
وليس لأولاده.
نعم.
يعني هو مكلف بالإنفاق على أولاده.
نعم.
فهنا خطأان، الخطأ الأول أنه مستمر في التعامل بالربا، وهذا أمر خطير. أمر ثاني أنه يطعم أولاده الربا، ذلك نسأل الله تعالى أن يعينه على التوبة.
آمين رب العالمين. هو بيسأل سؤال آخر، بيقول يعني بعض البنوك يعني تنزل أجهزة كمبيوتر طباعة بالتقسيط، يعني هي بتلزمك اللي أنت تصنع معها فيزا كارت مبلغ معين بيقول بأربعين جنيه، ثم تحولك على شركة تقسط لك أجهزة كمبيوتر.
معناها أنه سيكون بقرض ربوي.
وهم إذا كانوا يلزمون بالفيزا يبتكدها.
نعم، هنا الفيزا، والفيزا لبنك غير إسلامي.
نعم،
فيزا لبنك غير إسلامي، فإذا هنا العملية كلها ربوية، ولا يلجأ لهذا، يمكن يلجأ إلى البنوك الإسلامية بحيث أنها تشتري وتبيع له التقسيط.
نعم، أنا ألجأ للبنوك الإسلامية تشتري له هذا الجهاز ثم تبيعه له تقسيط، لكن يلجأ إلى مثل
نعم. ثم هناك التجار الجلد في تجار المنازل وتاجرات المنازل، لا مانع التعامل مع هؤلاء ما دام بالشروط التي تحدثنا عنها.
نعم، الشروط التي تجعل البيع صحيحا يعني.
نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. أختنا إيمان تسأل، يعني لو عندها قطعة من الأرض، أو هي تقول عندي قطعة من الأرض ولا أستطيع بناءها، فما الطريقة الصحيحة التي أتعامل بها مع شخص يبني لي هذه القطعة من الأرض وأقسط له ثمن البناء؟
الطريقة الصحيحة هنا ما يعرف بعقد الاستصناع أو مقاولة. يمكن أولا أن تلجأ إلى المصارف الإسلامية، فالمصارف الإسلامية إذا وجدت أن هناك ضمانات كافية يمكن أن تدخل في هذا الموضوع وتبني وتسلم البناء، يعني تأخذ الأرض أو لم ترهن الأرض ثم تبني عليه. ويمكن أن يدخل أحد معها شريك، يعني تقدر قيمة الأرض وقيمة المبنى كم يتكلف المبنى، ثم تدخل مع من يكون شريكا معها في هذا. يبقى المشاركة، عقد الاستصناع هذا أيضا عقد آخر، أو المقاولة. يعني إذا هناك عدة طرق، فيمكن أن تذهب إلى بنك إسلامي تثق فيه وتطلب منه هذا لترى ماذا سيقول.
نعم،
ويمكن أيضا أن تنظر إلى أي مقاول هل يمكن أن يبني لها هنا وله نصف الأرض والمباني مثلا،
يدخل مع شراكة يعني في
شراكة. نعم، بحيث يكون لها نصف الأرض ونصف المبنى أو نسبة معينة بحسب الاتفاق عليها.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أختنا أم سمية بتسأل حكم شراء التأمين على الأجهزة. يعني هم يشتروا أجهزة ثم يعني الشركة تقول عندنا تأمين على الأجهزة بمبلغ هي تقول $100، يعني لو حصل عطل الجهاز أو أي إشكال في الجهاز خلال 3 سنوات نحن نصلح لكم هذا العطل من غير ما تكلفة يعني.
وإذا لم يحدث؟
إذا لم يحدث الشركة طبعا هتأخذ $100.
يعني إذن هنا شراء التأمين هذا لماذا؟ حتى تضمن تصليح الجهاز خلال 3 سنوات.
نعم،
فإن لم يحدث شيء هذه الشركة تأخذ مبلغ بدون مقابل.
نعم،
وهذا هو القمار، غرم محقق مقابل غرم محتمل.
أنا غرمت $100، هذا تحقيق
على أساس إن خلال 3 سنوات التصليح سيكون أكثر من $100. لم يكن هذا هو القمار.
نعم،
ولذلك يعني الأخت راحتنا عندما ذكرت هذا، لأن في ذكرها هذا بيان للقمار، بأن إذا حدث كذا يقوم الإصلاح، لم يحدث كذا المبلغ الذي دفع يكون ملك للشركة بلا مقابل
وبلا عمل
إذن هذا قمار ولا تدخل فيه.
نعم، عين القمار ولا يجوز أن تدخل فيه أصلا.
نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. سائل بيسأل، هناك شركة لها مندوبون لدى معارض السيارات، ولكن معذرة يعني نسأل هذا السؤال ولكن نستقبل هذا السؤال أولا.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أختنا أم لؤي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الشيخ بعد إذن حضرتك.
الشيخ معك، تفضلي.
بالنسبة للتأمين الصحي تبع نقابة أي نقابة، يعني هل ده يبقى يعتبر صح أو غلط؟ وفي سؤال تاني بعد إذنك برضو.
هو التأمين ده إجباري ولا اختياري يا أختي؟
لا، هو اختياري صح، بس هو تأمين صحي، هو تأمين صحي اللي هو عارف حضرتك بيبقى نسبة.
أيوة نعم.
تأمين صحي تبع النقابة، يعني تبع النقابة. وسؤال تاني، مثلا الواحد بيشتري مكيف أو ثلاجة أو أي حاجة زي كده بيبقى فيها ضمان، اللي هي ضمان لمدة سنة، تصليح ببلاش لمدة سنة، هل الضمان ده عادي ولا يعني غلط ان الواحد يقبل بان هو حد يجي صلاح له ببلاش في فتره الضمان دي؟ والسؤال الثالث، انا كنت سالت قبل كده عن البنوك اللي هي الاسلاميه، حكايه شراء العربيه الواحد بيدفع اللي هو بيسموه عربون ضمان او عربون تاكيد جديه دفع او حاجه كده، انا ما فهمتش برضو في الاخر يعني بلاش نتعامل بالاسلوب ده، يعني بلاش نشتري العربيه بدل هما بياخدوا مبلغ او نسبه من ثمن العربيه دي كان هو تاكيد صدق، او قبل ما هم يشتروا العربيه خالص بياخدوا مننا مبلغ كده يقولوا عشان نتاكد ان انتوا اكيد هتشتروا من العربيه، فهل معنى كده ان احنا ما نتعاملش مع انه بنك اسلامي؟
لا لا الشيخ يوضح لك هذا الامر.
انا
يعني
معلش انا متلخبطه مش عارفه السؤال واضح ولا لا، بس
يعني لا من الواضح انت ما سمعتي جوابنا المره الماضيه.
لا انا سمعته بس يعني مش في يعني
الشيخ يوضحه لك ان شاء الله.
يعني بالتاكيد انه لا خلاص يعني اكيد انه لا
الشيخ يوضح لك ان شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل اتصال اخر. اختنا مضوى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك اتكلم الشيخ علي.
شيخ معك، اتفضلي سؤالك يا اختي.
من فضل حضرتك، انا كنت بشتغل مع خطيبي في شركه خاصه بيه، وكنت ماسكه له الحسابات وتعاملات البنوك. ففي وقت من الاوقات كنا حاطين وديعه في البنك وكنا بناخد الفوائد بتاعتها. بعد كده هو قفل الشركه وبعد ما تزوجنا، وبعدين دلوقتي عايزين نعرف هل هو عليه اي حاجه، هو دلوقتي المفروض ما معهوش حاجه غير معاشه، هل هو عليه حاجه المفروض يرد الفوائد دي، وهل انا عليا حاجه برضه لان انا كنت ماسكه الحسابات ساعتها؟
حاضر يا اختي، شيخ يجيبكم ان شاء الله. بارك الله فيك.
شكرا،
جزاكم الله خير. نستقبل هذا السؤال. اخونا عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
اكرمك البارئ، تفضل.
يا شيخ، انا اقترضت قرض من بنك ربوي قبل كم سنه، و يعني واعلنت الان الحمد لله ان شاء الله انا وجهت التوبه، فعرض علي بنك اسلامي اخر شراء القرض الربوي هذا شهر المديونية، فهل هذا جائز؟
عرض عليك بنك اسلامي ان يشتري هذا القرض،
يعني يشتري يعني عن طريق شراء اسهم باسمي وبيعها، ومن ثم يسدد قرضي الربوي وانتقل الى البنك الاسلامي، وهل يجوز البقاء في البنك الربوي مع التوبه او يجب ان اخرج منه؟ جزاكم الله خير.
جزاكم الله يا أخي، بارك الله فيك. نرجع شيخنا إلى الأسئلة. يعني أختنا أم العيب تسأل عن التأمين الصحي الذي هو يتبع النقابات، وأنا سألتها هذا التأمين إجباري أو اختياري؟ قالت اختياري.
برضو نرجع هنا إلى أن نوع التأمين تعاوني تكافلي إسلامي أم تأمين تجاري العادي. التأمين التجاري العادي غير جائز، التأمين التعاوني التكافل الإسلامي جائز، ولكن نقول هنا بأن إذا كانت في تخشى أنها لا تستطيع أن تقوم بعلاج نفسها أو علاج أولادها، وترى أن هذا التأمين بالنسبة لها ضروري لابد منه، إذا كانت ترى هذا يعني وترجح هذا، ليس رؤية عادية وإنما ترجيح من الترجيح، فيمكن أن تشترك، ولكن تعلم أنه غير جائز ما دام ليس إسلاميا، وعليها أن تبحث عن تأمين إسلامي، وتأمين إسلامي موجود.
نعم.
فإذا تؤمن عن شركات تأمين إسلامية ولا تلجأ لشركات غير إسلامية.
يا تبحث عن تأمين إسلامي وكذلك تجعل النقابة تؤمن عن تأمين إسلامي. نعم. يعني تقول يعني النقابات هي التي تنشئ هذه التأمينات، فهي تحثهم على مثل ذلك. نعم. وتنتفع والنقابة تنتفع أيضا.
وإذا لم يعني تستجيب، إذا لم تستجب النقابة هي تشترك من نفسها.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. هي بتسأل سؤال آخر، يعني لما بيشتري الإنسان مكيف أو جهاز كهربائي بيكون فيه ضمان.
نعم.
هي بتسأل هل هذا الضمان جائز ولا
هذا ضمان تابع، ليس منفصلا.
نعم.
التأمين الذي حدث عنه هو التأمين المنفصل،
الضمان المنفصل،
ضمان منفصل أو التأمين المنفصل.
نعم.
إنما التأمين المتصل اللي هو لو تابع للشراء تابع للبيع فهذا لا شيء فيه إن شاء الله.
نعم. يعني فرق بين الخاص في نفسه وبين التابع.
لا نعم، بين التابع، لأن هنا الهدف شراء الجهاز.
نعم.
جاء معه
الضمان.
ضمان. فهذا إذا تابع له. فأصبح الأصل هو الشراء، والضمان هذا جاء تابعا له للشراء.
نعم.
ومجمع فقهاء الشارع بأمريكا أجاز هذا، أجاز التأمين إذا كان تابعا.
نعم.
لعقد من العقود وليس منفصلا.
نعم.
أو ليس متبوعا، ليس هو الأصل.
بارك الله فيكم شيخنا. هي كانت بتسأل سؤال آخر، يعني لما يذهبوا إلى بنك إسلامي حتى يشتروا سيارة، البنك بيأخذ منهم عضبون جدية أو يعني عضبون بيدفعوا هذا العضبون. فيها بتسأل يعني نتعامل مع هذا البنك مع أنه يأخذ منا هذا العضبون أولا قبل أن يشتري لنا أي شيء وقبل أن يتعاقد معنا على أي شيء، أم لا نتعامل؟
لم في قرار من المجمع، وهذا القرار هو بأن الوعد بالشراء ملزم، والإلزام يكون إما بالشراء تعاقد يعني أو تحمل الضرر.
نعم.
فالمبلغ هذا يدفع من أجل ذلك، لأنه إذا من طلب وعد بالشراء اشترى انتهى الأمر، لم يشتري البنك الإسلامي باع السلعة ولم يغرم شيئا يرد المبلغ، غرم شيئا يأخذ من المال بقدر ما غرم فقط، فهذا قرار مجمع.
يعني إذا هم يتعاملون مع هذا البنك فيها في
نعم
مع 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 فضه لهذا، لأنه هذا قرار مجمع وكلام صحيح،
لأن هنا يطلب منه سلعة ويعرف بأنه سيشتريها.
نعم.
جاءت السلعة ولم يشتري مع أنه وعده، وهذه السلعة قد يستوردها من الخارج وتحمل السلعة والشراء
نفقات شحن إلى ما شابه.
نعم. قال هنا الوعد ملزم والإلزام إما بتحمل الضرر أو بالتعاقد.
لأنه لو قل وعد ملزم فقط يبقى هذا إلزام بالتعاقد.
لا يقول إلزام التعاقد.
نعم.
إلزام التعاقد معناه باع ما ليس عنده، زي قال هنا إما يتعاقد مش لا يبقى يتعاقد يبقى يتحمل ضرر إذا وقع ضرر.
وقع ضرر.
لما يقع ضرر لا شيء عليه.
بارك الله فيكم شيخنا. أختنا مروة بتسأل، يعني هي كانت تعمل مع خطيبها في شركة خاصة به، وكانت تعمل في الحسابات إلى غير ذلك، وهو كان أخذ وديعة، وهذه الوديعة بالتالي كان وضع وديعة وبالتالي يعني خرجت منها فوائد وهم أخذوا هذه الفوائد. هي بتقول يعني الآن بعد أن تزوجنا، يعني هي بتسأل هل عليه هو شيء لأنه أخذ هذه الفوائد، وهل علي أنا شيء لأن أنا كنت المحاسبة في هذه الشركة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء. الذي أكل الربا زوجها.
نعم.
والموكل غير موجود، والكاتب موجود، والشاهد موجود، وهم سواء.
أعوذ بالله.
كل مشترك. إذا لابد من التخلص من هذا الربا.
نعم. يعني هم يتخلصون من هذه الفائدة.
وإلا فهو آثم وهي آثمة.
نعوذ بالله من ذلك. بارك الله فيكم شيخنا. أخونا عبد الله بيسأل، يعني هو اقترض قرض من بنك ربوي، وعرض عليه بنك إسلامي أن يشتري هذا القرض أو أن يسد، يعني هو بيقول يشتري لي أسهم ويسد لي هذا القرض وبعد ذلك هتحول عليه هو.
لكن هنا قوله بأن يشتري هذا القرض هذه عبارة غير صحيحة، لا يجوز. نعم. أن تقال بالنسبة للبنك الإسلامي.
نعم.
لأن الدين بمثله، إنما هنا قال سيشتري أسهما ثم تباع لتسديد الدين،
تسديد القرض الأول اللي هو في البنك الربوي.
البنك الربوي، ويفتح حساب له في البنك الإسلامي، ثم أصبح عليه دينا في الإسلامي.
نعم.
بدلا من الربوي، وبالتدريج يسدد هذا الدين ويخرج من التعامل بالربا. هناك من أجاز هذا ووضع له بعض الضوابط بحيث لا يلجأ لهذا إلا للضرورة.
لا يلجأ لهذا إلا للضرورة.
نعم.
هو أصلا بيسأل هل يجوز أن أستمد مع البنك الربا مع التوبة أم لا؟
لا لا يجوز.
لا يجوز أن أستمد مع البنك الربا أصلا.
نعم.
لكن هذا التحويل بعض أهل العلم أجازه بشروط. تحويل من بنك من القرض الربوي في البنك الربوي إلى القرض في بنك الإسلام.
ما يبقاش قرض في الإسلام لا يكون قرضا. لأنه في الإسلام سيكون أولا هنا بأنه سيأتي يشتري له الأسهم. الأسهم تباع الثمن يوضع في حسابه في البنك الإسلامي. يسدد أولا ما عليه في البنك الربوي.
نعم.
ثم يوضع يفتح له حساب في البنك الإسلامي. خرج من الدين بالنسبة للبنك الربوي. أصبح التعامل مع البنك الإسلامي. أصبح في دين جديد عليه البنك الإسلامي نتيجة المبلغ الذي دفع للبنك الربوي.
نعم.
ثم بدأ التعامل مع البنك الإسلامي. وبالتدريج يدفع هذا الدين.
هذا الدين نعم.
سدد هذا الدين بالتدريج.
بارك الله فيكم شيخنا. نرجع يا سعدين يا سعد بيسأل هناك شركة لها مندوبون لدى معارض السيارات. فمن أراد شراء سيارة بالتقسيط فإنه يتفق مع صاحب المعرض على القيمة ثم يتصل بمندوب هذه الشركة فتقوم الشركة بدفع كامل قيمة السيارة لمعرض السيارات ثم تقسط المبلغ على المشتري بأقساط شهرية وبفوائد.
هو بفوائد بقى يعني
هذه الكلمة
نعم الفوائد يعني معروفة لما يمكن غير هذا يعني يمكن أن الشركة تشتري السيارة
نعم
وتدفع الثمن للمعرض ثم تبيعه بالتقسيط لطالب الشراء دون أن يكون هناك قرض وإنما بيع بالأجل وبيع بالأجل هناك قرر المجمع بأن البيع بالأجل يمكن أن يكون الثمن الأجل أكبر من الثمن الحال
نعم
هذا ممكن
ولكن لابد أن تتملك السيارة أن تشتري
نعم.
السيارة
ويقع في ضمانها تكون في ضمان السيارة في ضمان الشركة يعني ما قلناه من قبل
نعم
في الشروط تتوافر هنا توافرت الشروط الأمانة
لكن هذا الذي يقول أقساط شهرية فوائد كأنه هو قرض نعم. أصلا وكأن هذه الشركة بنك ربوي ويعني
هي الشركة تدخل كإقراض مثل البنك
ربوي
نعم مثل البنك ربوي
هذا لا يصح ولا يجوز
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا سائل بيسأل أنا أعمل محاسب في مدرسة خاصة ومن المتعارف عليه أن تسديد المصروفات يكون على فترتين قبل بداية الفصل الأول وقبل بداية الفصل الثاني ولكن إدارة المدرسة جعلتنا نكتب لأولياء الأمور قبل بداية الدراسة أنه من سدد القسطين معا فإنه يحصل على قسم قدره كذا وحددت هذه النسبة فبيقول هل هذا جائز؟
ما هنا يعني موضوع دعوة عجل دعوة عجل يعني معناها هذا دين على الشخص
على أولياء الأمور ما.
نعم تقول لأولياء الأمور ضعوا من الدين وتعجلوا يعني معناها
بدل ما هنأخذكم إلى الفصل الثاني تدفعوا الآن كله
مبلغ كذا لا نقلل هذا المبلغ على أن تدفعوا الآن
نعم
المجمع أجاز هذا بغير شرط
بغير شرط
نعم
يعني لا يشترط على أولياء الأمور ذلك
نعم بغير شرط يجوز أما بشرط فلا يجوز
يعني إن ذهب ولي الأمر بنفسه ودفع هذا يخصم له
مصاريف هذا العام
تقوم
مدرسة بخصم هذا هذا جائز
لكن لا تجعل هذه لافتة لهم وشعار
حتى لو العرف أيضا لا يجوز
حتى لو عرف لا
عرف نعم لا بشرط ولا بعرف
نعم بارك الله فيكم شيخنا سأل بيسأل لي صديق توسط في بيع قرية سياحية وأخذ عمولته ويريد أن يعرف ما حكم تلك الأموال التي حصل عليها
نريد أن نعرف ما يحدث في القرية السياحية فإذا عرفنا هو يعرف النتيجة
يعني عموم الأمر الشيخ يعني نريد أن نفصل في مسألة القرية السياحية ماذا يحدث فيها أو القرية التي هو باعها
هذه القرية بالذات
نعم.
ما الذي يحدث فيها يعني في قرى سياحية تبع أسر
أسر
نعم
نعم
وفي قرى سياحية تبع بها العري والفجور وال
نعوذ بالله
نعم
فالأمر يتحدث على القرية الصحية، ماذا يحدث فيها أولا؟ نعم. ثم بعد ذلك نقول العمولة أو هذا البيع يعني حكمه ماذا؟
ده تام، يعني قرية صحية ليس فيها ما يعرف في بعض القرى من فجور أو فسخ أو كذا، وهو أخذ مبلغا من مقابل عمولة أو سمسرة فلا مانع. لما إذا كانت القرية مثل القرى التي نسمع عنها فبالطبع لا يجوز.
آه، ولا يدخل مثل ذلك أصلا يعني. طب شيخنا، يعني عندنا اتصال أختنا مروة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مخليك أكلم الشيخ لو سمحت.
الشيخ معك يا أختي، تفضلي.
مصلح حياتك، أنا كنت سألت بالنسبة لأن أنا وزوجي كنا حاطين وديعة في الشركة بتاعته. نعم. هو إحنا سحبنا أصل المبلغ وسحبنا الفوائد وكله اتصرف حتى قبل ما نتزوج، فهل إحنا علينا دلوقتي إن إحنا نسدد الفوائد دي دلوقتي، مع العلم إن هو ما عندوش غير معاش وأنا معايا مرتبي ومعايا مبلغ من المال، فهل إحنا نسدد الفوائد دي دلوقتي على اساس يعني المبلغ اصله وفوائده اتصرفت في حاجات اكل وشرب وحاجات عاديه ما اشتريناش بيها حاجه موجوده دلوقتي؟
نعم، شيخ يجيبك يا اختي ان شاء الله، بارك الله فيك. سؤال اختنا مروه، يعني هي بتقول نفس السؤال السابق، يعني هم كانوا وضعوا وديعه قبل ان تتزوج زوجها، وكانت هي التي تعمل عنده محاسبه، وكانت هي التي تحسب أمر الودائع إلى غير ذلك، فهي بتقول يعني هذه الوديعة وأرباحها قد صرفت، فهل يجب علينا الآن أن نخرج هذه الفوائد الآن مع أن هذه الودائع نحن ما اشترينا بها شيئا وإنما صرفت في الأمر الشخصي؟
كنا صرفت في الطعام والشراب، هذا أولى بأن يدفع، لأنه كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به، أو كل ما نبت من سحت فالنار أولى به. فنقول ابنتنا هنا عليها أن تستحث زوجها وأن تسرع هي وهو في إخراج الفوائد التي صرفت.
نعم، يعني هم يحسبوا الفوائد التي صرفت هذه ويخرجوها الآن.
نعم،
بارك الله فيكم شيخ. سأل بيسأل، جدي تبرع بأرض قبل الوفاة ووقفها لبناء مدرسة دينية، فهل يجوز بناء مسجد على بقية الأرض الموقوفة مع أنه لم يوصي بذلك؟
هو الوصية تؤدى كما هي مثل النذر، لكن إذا كانت المساحة كبيرة بحيث يكون في مدرسة وفي مسجد مثلا أو مصلى لا مانع من هذا.
نعم،
بس بشرط أن يكون مسجدا كبيرا مصلى للطلاب، فهذا لا يتنافى مع الوصية.
نعم، لا يتنافى مع وصيته، خاصة يعني هو أراد مدرسة دينية وهذا مسجد يقام فيه دروس دينية كأنه مدرسة أيضا. بارك الله فيكم شيخنا. سأل بيسأل، في البداية أوضح لكم أني شاعر.
إيه؟
شاعر.
شاعر؟
وأسأل عن حكم الاشتراك في المسابقات الشعرية، هل هي حلال أم حرام؟ مع العلم أن هذه المسابقات يحدد للرابح فيها مبالغ مالية كبيرة.
الشعراء يتبعهم لكن يعني هناك شعراء يعني رضي الله تعالى عنهم.
نعم، يعني كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. نعم. كانوا يدافعون. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم. نعم،
إذا كان الشعر هنا ليس فيه فحش وليس فيه هجوم على أحد ممن يجب أن نوقرهم أو أنه يعني إذا ليس فيه ما هو ممنوع بل هو فيه ما هو مرغوب فيه فلا مانع من أن يدخل هذه المسابقات.
نعم،
ما دامت المسابقات تقام وليس فيها ما يخالف الشرع، فإذا هو يبحث المسابقات
وبيبحث عن أمرين الآن، يبحث أن يكون شعره شعر يعني منزه، شعر رقيق لا يعني يصيب به إنسان أو لا يصيب به إشكال، ثم يبحث في ضابط هذه المسابقات.
نعم، ضابط الشعر وضابط المسابقة.
نعم،
يعني في الضابط هنا وهنا، فضابط الشعر لأن الشاعر إذا سرح هكذا
ترك نفس العنان.
نعم، يعني خلاص.
نعم،
يترك الأخلاق والدين وكل شيء.
نعوذ بالله.
الشاعر الملتزم شعره يكون له أثر في النفس وفي كل في النفس ونفس المسلمين، إنما بالطبع في غير المسلمين لا يرون أنه شعر.
نعم.
ثم المسابقة، مجال المسابقة وطريقة المسابقة يبحث فيها أيضا.
بارك الله فيكم شيخنا. سائل بيسأل هل يجوز لي أن ألعب لعبة كرة القدم مع مجموعة بحيث يدفع الفريقين مبلغا من المال لكي يحصل الفائز على المبلغ بأكمله؟
هذا قمار.
هذا قمار.
نعم قمار، لأنه الكل يغرم وفي واحد يغنم.
الفريق يعني الفريقين يغرموا وفريق واحد بس هو الذي.
ونكرر مرة أخرى، القمار غرم محقق مقابل غنم محتمل. الغرم المحقق هو دفعه الفريقان، الغنم المحتمل هو أنه يأخذ هذا المبلغ بالكامل أو الكأس أو كذا وإلى ذلك.
نعم.
هذا قمار لا يجوز الاشتراك فيه إطلاقا.
بارك الله فيكم شيخي. هو بيعقب يا شيخنا بيقولوا إذا كان هذا لا يجوز فهل أستطيع أن ألعب مع تلك المجموعة بدون أن أدفع شيئا؟ حتى لو فازت فلن أحصل على المبلغ، يعني أنا ألعب فقط معهم وهم من أرادوا أن يدفعوا يدفعوا وأنا لا أدفع ولا أغنم ولا أخذ شيئا، لا أغنم معهم في 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 هذا المال لو كسبنا.
إذا كان هناك من يدخل ويمكن أن يغنم وهو لا يغرم، بالعكس هذا ممكن يجعل العمل يصبح حلالا.
هو يقول لا أنا لن أغنم ولن أغرم، يعني لن أدفع شيئا وهم يدفعون، هم إن شاء الله يدفعوا يدفعهم هم أحرار، لكن أنا لن أدفع شيئا وإذا فزنا أنا لن أخذ شيء.
نعم وكأنه غير موجود، نحن نريد من هو موجود.
نعم.
يعني معنى مثل هذا كيف يكون حلالا أن يشترك في هذه اللعبة من يكون احتمال فوزه كبيرا ومع ذلك لا يدفع شيئا.
نعم.
يعني احتمال أن يغنم وهو لا يغرم. إذا دخل في هذه المسابقة من يغنم احتمال الغنم كبير ولا يغرم، هذا يحول المسابقة إلى حلال.
يعني لازم يكون حديث قبل ما يخش مسابقة الشيخ. بارك الله فيكم شيخنا، وقتنا قد نفد، طبت وطابت أيامك. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إلي والبلاغ عن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولك بخير. أشكر وأصول لكم أيضا أحبتي، طبت وطابت أيامكم وعسى يكون كلامنا قد طاب لكم. ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم، إني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أن